رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أحد ابني آدم هدد أخاه فقال: لأقتلنك. فأخوه قال له بكلمة بينة واضحة في سبب القبول، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هلا سعوا سعي الكرام فأدركوا هلا سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار. فهلا سعيت سعي الكرام فكنت من المتقين فتقبل الله منك، أو أن تسلم لمواقع القدر، فإما أن تسعى لتكون من المتقين، وإما أن تسلم لقدر الله. لماذا تعتدي فتقول: لأقتلنك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وذكرنا أيها الإخوة أن هذه الكلمة إنما يتقبل الله من المتقين خلعت قلوب السلف، والواحد يقول: لو أن الله تقبل مني حسنة لكان أحب غائب إلي الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، حصر وقصر. وكذلك الإمام ابن عطية رحمة الله تعالى عليه يقول: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة. فعلى رأس التقوى اتقاء الشرك، لأن العمل لا يقبل مع الشرك أبدا، إذا عمل مهما عمل مع الشرك بالله لا يقبل. فقال: من المتقين، يعني الذين اتقوا الشرك. وكذلك بعض الأعمال التي تكون محبطة لغيرها، هناك أعمال أيها الإخوة محبطة لغيرها، على العبد أن يتقيها حتى يتقبل الله منه. هناك أعمال محبطة لغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا العمل ترك صلاة العصر محبط لغيره من الأعمال. فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي هذه الآية قالوا فائدة، أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عن نفسه بوصف محمود إذا لم يقصد الفخر. يعني نحن نقول: طب هذا الأخ ألم يزكي نفسه فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا من المتقين؟ ألم يزكي نفسه عندما قال لأخي هذا الكلام: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فقالوا: هنا لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف في نفسه محمود إذا لم يقصد بذلك الفخر، وإنما قصد من هو الذي يتقبل منه، من هو الذي يتقبل منه. فهل هذا الأخ قصد أن يفتخر على أخيه وأن يتباهى بذلك؟ لا، هو بيّن له معيار القبول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. تأتي تعفو على الإنسان، قل: أنا عفوت ابتغاء وجه الله تعالى، هل يقال أنت زكيت نفسك ومدحت نفسك؟ لا، أنت علقت مسألة العفو أنك تريد وجه الله تعالى، وهو كذلك لو عفى فأراد وجه الله لأجره وأكرمه. لكن هنا يجوز الإنسان أن يمدح نفسه إذا كان يتعلق هذا بوصف، لا أن يزكي نفسه وأن يمدحها بين الناس ليري نفسه أمامهم. لا، لو قيل لإنسان: كيف وصلت إلى هذه المنزلة في العلم أو في التقوى أو في الإيمان أو نحو ذلك، فقال: بكثرة دعاء الليل أو بكثرة قيام الليل والدعاء فيه، هل يكون زكى نفسه؟ لا، هو يرشدهم إلى وصف لا إلى فعل ذاتي، وهو لا يريد أن يحمد نفسه. وهذا ملحظ مهم، هو يدلهم على طريق. قل كيف وصلت؟ والله يا أخي حفظت القرآن، أصبحت عالما، أرى عليك علامات التقوى، كيف وصلت إلى هذا؟ فيقول يا أخي بقيام الليل والدعاء في الليل. هل مدح نفسه أو أظهر عمله؟ لا، هذا إذا لم يقصد مدح نفسه وحمد نفسه فلا حرج. فقول الأخ إنما يتقبل الله من المتقين ليس مدحا لنفسه فخرا وخيلا، لا، هو بيان لوصف إن كنت متقيا فالله يتقبل منك. وفعلا الأخ الذي تقبل الله منه كان متقيا، أحد ابني آدم الذي تقبل الله منه كان متقيا. طب والتهديد الذي هدده أخوه لأقتلنك، فماذا رد هذا المؤمن الذي عنده النفسية الصادقة السليمة المتقي؟ ماذا رد؟ هذا رد أهل التقوى. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني لما بيّن له أن أساس القبول عند الله التقوى بدأ يرد على تهديده. وتجد في رد الأخ على أخيه أولا الجواب الهادئ، الرد الوادع على تهديد أخيه وعلى توعده، لأقتلنك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفي أيضا فيها الجواب الهادئ في تطمين الأخ، أنا لن أعتدي عليك بالقتل وأنا لا أفكر في قتلك، فيه تطمين له. وأيضا فيه دلالة على طبيعة هذا الأخ اللي هو طبيعة المسالمة وعدم الاعتداء. وفي هذا أيها الإخوة أن المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن لا يرد التهديد بتهديد أو أشد، لا يقابل الإساءة بإساءة، لا يتصرف مقابلة الجاهل بالجاهل. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا منطق الجاهلية. والذي قال هذا البيت عمرو بن كلثوم، قال في الجاهلية، قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نرد جهلا أشد من جهله. لا، موقف الأخ المؤمن لا يقدره إلا عظماء الرجال أيها الإخوة. مقابلة السيئة بمثلها سهلة ميسورة، واحد أساء إليك ترد عليه بمثلها سهلة مقدورة، لكن أن تتعالى على الشر والباطل وأن تنتصر على نفسك أولا وأن تنتصر على شيطانك وشيطانه وتكون أكبر من الجاهل الجهول، هذه لا يصل إليها إلا أصحاب النفوس الأبية. قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا يؤدي إلى سعادة فائقة وأخلاق سامية، اللي هي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن الذي يدرك هذه المنزلة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأن ترد السيئة بسيئة هذا سهل، لكن أن تقابل السيئة بإحسان وجواب هادئ هذا من الأمور التي لا يدركها إلا عظماء الرجال. فإذا قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني، مددت يدك لتقتلني أي لأجل أن تقتلني، مددت يدك لأجل أن تقتلني، ما أنا، هنا كنا عن بسط اليد بالقتل، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. طيب الذي يقول طب هذا لا يدافع عن نفسه، يعني المسلم لو واحد جاء يقتله لا يدافع عن نفسه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طب المؤمن إذا كان اعتدي عليه بالقتل ألا يدافع عن نفسه؟ أيعفو عن من يريد أن قتله ويمكنه من نفسه؟ هل يدافع أو لا يدافع؟ قالوا الآية هنا ما بيّنت أنه سيستسلم، بعضهم قال هذا، ما قال أنا سأستسلم لك، لكن المدافع أن أدافع عن نفسي سأدافع مدافعة لا تصل إلى قتلك. سأدافع مدافعة لكن لا تصل إلى قتلك. يحتمل هذا، سأدافع مدافعة لا تصل إلى قتلك، أنت تقتلني لكن أنا سأدافع عن نفسي لكن لن أعتدي عليك بالقتل. أو قال بعضهم هذا كان في شريعتهم، أما في شريعتنا نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. إن جاء رجل يريد أخذ مالي يا رسول الله ماذا قال له؟ قال قاتله. قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. إذن من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني هو دافع عن ماله فقتل. إذن دافع. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. إذن لو واحد جاء يعتدي عليك يجوز أن ترد هذا الاعتداء، جاء يقاتلك فقاتله. هذا يسمى عند العلماء دفع الصائل، دفع الصائل يعني دفع المعتدي، الصائل المعتدي، دفع الصائل، دفع الصائل دفع المعتدي. قد يكون المعتدي أيها الأخوة فرد، قد يكون جماعة، قد تكون دولة. يعني الآن الذي يحدث في بلاد الإسلام في اليهود بالنسبة لفلسطين، أهل فلسطين الآن يدفعون الصائل، يعني يدفعون المعتدي، يدفعون عن أنفسهم المعتدي، هذا اسمه دفع الصائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولا بكلام معناه، ولا يوجد بعد التوحيد، بعد التوحيد والإيمان أعظم في دين الله من وأوجب من دفع الصائل، يعني دفع المعتدي. بعد الإيمان والتوحيد تعلم العزة والكرامة أن تدفع المعتدي عليك. اعتدى الكفار علينا أن ندفع اعتداءهم، دفع الصائل أي دفع المعتدي. فهذا في شريعتنا، واحد يريد الاعتداء على عرضك لا قاتله، يريد أن يقتلك قاتله. قالوا إلا في حالة معينة، فعند ذلك تستسلم، ولو قتلت لكان أحب إلى الله وأعظم. في حالة متى؟ في زمن الفتنة، في زمن الفتنة، في زمن الفتنة. إذا كانت الفتنة بين المسلمين وحمل المسلمون على بعضهم السلاح، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولذلك هذا الذي فهمه من؟ عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه فهم هذا الأمر، لذلك لما دخل الخوارج عليه بيته ماذا فعل؟ هل حمل سلاحه؟ لا. هل قال للصحابة دافعوا عني؟ مع قدرة الصحابة أن يدافعوا عنه، هل حمل سلاحه أو أمر الناس أن يحملوا أسلحتهم ليدافعوا عنه؟ لا، جلس في بيته، نشر المصحف بين يديه وجعل يقرأ كتاب الله، جعل يقرأ كتاب. إنه فتنة الآن، هؤلاء الذين قاموا عليه مسلمون في الأصل، مسلمون واجتمعوا من البلاد يريدون خلع عثمان. وعثمان النبي عليه الصلاة والسلام أخبره إن أراد المنافقون أن يخلعوك قميصا قمصك الله إياه ألبسك الله إياه فلا تخلعه يا عثمان. فثبت عثمان وعلم أنه شهيد لأن النبي أخبره بذلك، ولذلك لم يحمل سيفه، لم يدافع، لم يقاتل في زمن الفتنة. ففي زمن الفتنة نعم كن عبد الله المقتول. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، يعني في زمن الفتنة، إذا الفتنة أصبحت بين المسلمين ودخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لأننا لو قلنا في زمن الفتنة الكل يقاتل، الكل يحمل سلاحه ويقاتل، يحمل سلاحه ويقاتل، هذا يقاتل، لازدادت الفتنة وعم شرها، ونحن نريد أن نخفف المفسدة. فعندما نقول مثلا كل مسلم في حال الفتنة يكف يده، يكف ولو قتل يكف يده في حال الفتنة. كل مسلم يكف يده. الأمان الذي يبقى يتمايز أهل الفتنة، صدق قوم معينون هم من أهل الفتنة، قل أو لا أهل يتمايز عن الإسلام. عند ذلك إذا تمايزوا اللي هم أهل الفتنة اللي هم أصبحوا قلة قليلة، فأهل الإسلام يسهل عليهم أن يقاتلوهم لأنهم يصبحوا فئة باغية، فئة باغية يقاتلوهم يصبحوا فئة باغية. ولذلك في صحيح مسلم عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد يا أحنف؟ أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله، أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب، في الخلاف بينه وبين معاوية. فقال أبو بكر الصحابي: يا أحنف ارجع، يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ارجع يا أحنف. وبعض الصحابة رضي الله عنهم دخل عليه بيته قال: ألا تقاتل مع علي؟ فقال: انتظر. فجاء بسيف من خشب فقال: ما هذا؟ سيف من خشب؟ قال: ما هذا؟ قال: لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب، اتخذ سيفا من خشب. إيش السيف من خشب؟ يقتل. اتخذ سيفا من خشب، إيش قيمة إيذاء السيف من خشب؟ إذن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن وقت الفتنة تقول كأحد ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لكن إذا اعتدى عليك أحدهم عموما في غير الفتنة فعند ذلك تدفع شره وتدفع اعتداءه. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أقابل إساءتك بالإساءة. طب والعلة؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. يعني لماذا أنا لا أريد قتلك؟ لأني أخاف الله، لأنني أخاف الله. ولذلك أيها الإخوة، من أراد أن يمتنع عن شر أو عن شيء محرم ينبغي أن يبين سبب امتناعه، أنه ليس عن عجز. يعني كأنه يقول لك: أنا لست عاجزا، لست عاجزا أن، كأنه يقول لأخيه: أنا لست عاجزا أن أرد اعتداءك أو أن أقتلك، أنا لست عاجزا عن ذلك، لكن الذي يمنعني إني أخاف الله رب العالمين. من أجل ذلك امتنع: إني أخاف الله رب العالمين. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في حق الصائم قال: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. لماذا يقول إني صائم؟ يعني أنا قادر أن أشتمك، يعني لست عاجزا عن شتمك ولا عن مقاتلتك، وأنا أستطيع قتالك وشتمك، لكن لأني صائم لا أريد أن أقابل سيئتك بالإساءة. فتبين أنه هذا ليس ناجما عن عجز، لأنه يا إخواني من شروط الحلم خلق جليل، تجاوز على الناس، من شروط الحلم حتى يقع الحلم أن يكون الذي يحلم صاحب قدرة على الانتقام، صاحب قدرة على الانتقام ثم يتجاوز، هذا اسمه حليم. لكن إذا كان عاجزا عن رد الإساءة فلا يقال عنه حلم، هذا يقال ضعف، يقال ذلك من أسماء الله الحليم، يقدر أن يعاجل العباد بالعقوبة ثم لا يعاقبهم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. إذن هو الحليم لا يعاجل العبد، مع أنه قادر أن يأخذ العبد وأن ينتقم منه، فلا يقال يعني إنسان عاجز والله حليم. يعني يجي واحد إنسان قوي ويضرب واحد هيك صغير وكذا ويضرب ويطرحه أرضا، يجي يقول له: هذا صغير اسمع، أنا بدي أحلم عليك، بدي أعفو عنك ابتغاء وجه الله، هذا حلم؟ هذا عجز، أنت مش قادر له أصلا. لكن متى الحلم؟ تكون قادر تدوس عليه وتكون قادر أن تضربه، ومع ذلك قل له: خلاص أنا عفوت عنك لوجه الله، مع القدرة الحلم لا يكون إلا مع القدرة، أما مع العجز لا يسمى حلما، هذا يسمى ضعفا. مع العجز لا يسمى حلما، ليس حلما، يسمى ضعف. فالحليم يقدر أن ينتقم لكن لا ينتقم. فهنا قال أنا ممكن أن أقتلك، أنا أستطيع ذلك، لكن ما الذي يمنعني؟ إني أخاف الله رب العالمين. لأني أخاف الله رب العالمين أنا لا أستطيع أن أقترب على قتل، خوفا من الله وليس عجزا. وكذلك في الفتنة، في الفتنة أنت لما لا تقتل أخاك ليس لأنك لا تستطيع قتله، ربما تكون أقوى منه، لكن أنت حتى لا تقع الفتنة خوفا من الله امتثال لأمر الله، عند ذلك لا تقاتل. فالخوف من رب العالمين هذه فائدة، الخوف من رب العالمين حاجز كبير أمام المعصية، حاجز كبير أمام المعصية. ورحم الله الفضيل بن عياض لما قال من خاف الله دله خوفه من ربه على كل خير. من خاف الله دله خوفه من الله على كل خير. وكان يقول بعض السلف الخوف صوت الله يقوم به الشاردين. الخوف يعني الخوف من الله سبب، يعني ليش أنت ما بدك تقتل أخاك؟ خوف من الله. ليش ما بدك تعصي؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لماذا لا تريد المعصية؟ تمكنت من المعصية. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب شاب والشهوة تجري في عروقه وتمكن من امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب يعني تستطيع أن تمنع إيقاع العقوبة عنه، يعني ذات منصب وذات جمال، هذا أدعى للوقوع في الشهوة، جمال ومنصب، المنصب تمنعه عما يتحرج من وقوع الفاحشة. يعني لو واحد يعتدي عليه، ما هي ذات منصب، ما بيستطيع أحد أن يعتدي عليه، لو سيؤذى بالسجن هي بتخرجه لأنها ذات منصب وجمال. إذن كل الأمور مهيئة وهو شاب، ما الذي يمنعه؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالخوف من الله رادع عن كل معصية أيها الإخوة، رادع، مع أن الإنسان يتمكن من المعصية أحيانا، لكن ما الذي يمنعه؟ إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة أحد ابني آدم، شعار للمسلمين الأصل أن تكون إني أخاف الله رب العالمين. وهنا ذكر الربوبية وعموم هذه الربوبية، رب العالمين، العالمين جمع عالم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى العالم؟ جمع عالم، كل ما سوى الله فهو عالم، هم عالمين، وسموا بذلك لأنهم علم على خالقهم، علم، فالمخلوقات تدل على الخالق، وكل ما سوى الله فهو عالم. تقول الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم. إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طيب إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثمك لأنك ستقتلني أمر معلوم واضح، أنت إذا قتلتني أخذت الإثم، أخذت إثمك، أثمت. طب بإثمي؟ إني أريد أن تبوء يعني أن ترجع بإثمي وإثمك. بإثمك أمر معلوم، لأنه إذا عمل واحد معصية أخذ الإثم. طب أخذ إثم المقتول كذلك؟ أن تبوء بإثمي، إذا قتلتني تأخذ إثمي أيضا وتأخذ إثمك، كيف ذلك؟ كيف تبوء ترجع بإثمي وإثمك، أي تأخذ إثم القاتل والمقتول؟ نوضح إن شاء الله هذا في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.